بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ: صيام الذي يقتل خطأ أو يتظاهر. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: أحسن ما سمعت في من وجب عليه صيام شهرين متتابعين لقتل خطأ أو تظاهر فعرض له مرض يغلبه ويقطع عليه صيامه، أنه إن صح من مرضه وقوي على الصيام فليس له أن يؤخر ذلك، وهو يبني على ما قد مضى من صيامه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله في كتاب الموطأ: باب صيام من قتل خطأ أو ظاهرة أو حصل منه مظاهرة من امرأته، فإن يعني هذا الصيام. ثم ذكر يعني هذا الأثر عن مالك رحمه الله أن من قتل خطأ أو ظاهرة من امرأته وصام شهرين متتابعين فإنه إذا حصل له مرض يعني يمنعه من المواصلة ومن الاستمرار في الصيام فإنه يقطع صيام إذا كان مرضا يعني شديد يعني لا يستطيع معه الصوم فإنه يعني يفطر، ولكنه بعدما يشفى فإنه يعود إلى الصيام ويبني على الصيام السابق، ولا يقال أنه يستأنف الصيام من جديد، يستأنف الشهرين، لأن هذا المرض الذي حصل منعه، وهو شيء يعني لا إرادة له فيه وليس يعني تحت إرادته في مثل السفر، وإنما هذا شيء من الله عز وجل حصل له، فإنه إذا شفي منه فإنه يعود إلى الصيام يبادر إلى الصيام ويواصل يعني ويبني على ما تقدم، ولا يقال إن ما كان قبل المرض أنه يعني لا يعتبر بل يستأنف، وإنما يبني على يعتبر ما مضى قبل المرض ويضيف إليه ما يأتي بعد المرض حتى يكمل شهرين. نعم.
قال: وكذلك المرأة التي يجب عليها الصيام في قتل النفس إذا حاضت بين ظهري صيامها، أنها إذا طهرت لا تؤخر الصيام وهي تبني على ما قد صامت.
ثم ذكر بعد ذلك المرأة، وهي أنها إذا صار عليها يعني صيام قتل خطأ يعني فإنها إذا جاءها الحيض وذهب عن الحيض تواصل الصيام بعد الحيض، ووجود هذا الحيض الذي حصل في أثناء صيامها لا يؤثر في المواصلة، بل عليها أن تبني على ما تقدم وتحتسب الشيء الذي قبل الحيض وحتى تكمل الشهرين المتتابعين، لأن هذا شيء ليس في إرادتها وليس يعني تخلو منه المرأة، والمرأة في الغالب أنها كل شهر يصيبها حيض، فلو كان فحصول حيض حاصل لها، وإذا فتبني على ما تقدم قبل الحيض وتعتبر أن هذا الحيض الذي طر عليها لا يمنع المواصلة. نعم.
قال: وليس لأحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله أن يفطر إلا من علة مرض أو حيضة، وليس له أن يسافر فيفطر. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك.
ثم ذكر أن الحيض أن المانع الذي يعتبر يبنى ما قبعده على ما قبله هو المرض الذي الشديد الذي يحصل للمرأة ويحصل للرجل، والمرأة أيضا إذا حصل لها الحيض فإنها تبني على ما تقدم، وأما السفر الذي عليه شهرين متتابعين ثم يسافر ليفطر فهذا لا يجوز ولا يعتبر، لأن هذا بإرادته وبفعله، فليس له أن يسافر وإنما يواصل، ولا يسافر إلا بعد إكمال الشهرين المتتابعين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ما يفعل المريض في صيامه؟ قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر الذي سمعته من أهل العلم أن المريض إذا أصابه المرض الذي يشق عليه الصيام معه ويتعبه ويبلغ منه ذلك فإن له أن يفطر، وكذلك المريض إذا اشتد عليه القيام في الصلاة وبلغ منه، وما الله أعلم بعذر ذلك من العبد. ومن ذلك ما لا تبلغ صفته، فإذا بلغ ذلك منه صلى وهو جالس، ودين الله يسر. وقد أرخص الله للمسافر في الفطر في السفر، وهو أقوى على الصيام من المريض. قال الله في كتابه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فأرخص الله للمسافر في الفطر في السفر، وهو أقوى على الصيام من المريض. فهذا أحب ما سمعت إليه، وهو الأمر المجتمع عليه.
أبو
ما يفعل المريض في صيامه؟
ما يفعل المريض في صيامه؟ باب قال مالك رحمه الله: ما يفعل المريض في صيامه، يعني أن المريض يعني الذي يصيبه المرض الذي يمنعه من الصيام، فإن هذا هو الذي له حق الإفطار، له حق الإفطار. وأما إذا كان مرض يسير وليس يعني يترتب عليه مشقة ويترتب عليه مضرة، فهذا لا يجوز له أن يستهين بالصيام ويقطعه بمثل هذا الشيء البسيط أو الشيء الذي لا يؤثر معه الصيام، فإنه يعني الذي يؤثر هو الشديد الذي لا يمكن الصيام، الذي لا يمكن المواصلة معه، لأنه يلحقه ضرر بالغ، يحصل له ضرر بالغ. أما إذا كان ما يحصل له ضرر وإنما مرض يسير، فإن هذا يواصل. وهذا مثل الإنسان الذي يعني يصيبه المرض ويعني يستطيع أن يقوم فإنه يقوم، وأما إذا كان لا يستطيع القيام وبلغ به المرض إلى أنه يصلي جالسا يصلي جالسا. لكن إذا كان معه مرض يسير ولا يؤثر يمنعه من القيام، فإن عليه أن يقوم، عليه أن يقوم. فكذلك الصيام، الإنسان إذا كان المرض يعني يسير ولا يؤثر عليه فإنه ليس له أن يفطر، وإذا كان شديدا ولا يمكن معه المواصلة فإن هذا هو الذي له حق أنه يترخص وأنه يعني يفطر ويبني على ما سبق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: النذر في الصيام والصيام عن الميت. عن ذلك أنه بلغ عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن رجل نذر صيام شهر هل له أن يتطوع، فقال سعيد: ليبدأ بالنذر قبل أن يتطوع.
ثم ذكر باب قضاء
أول قال: النذر في الصيام والصيام عن الميت.
النذر في الصيام والصيام على الميت، النذر في الصيام والصيام على الميت. ثم ذكر الأثر
عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن رجل نذر صيام شهر هل له أن يتطوع، فقال سعيد: ليبدأ بالنذر قبل أن يتطوع.
ثم ذكر هذا الأثر عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن رجل يعني عليه صيام نذر هل يتطوع، قال: يبدأ بالنذر ثم يتطوع، يعني معناه أنه يبدأ بالواجب، إنسان عليه واجب وعليه مستحب، فيبدأ بالواجب قبل المستحب، يؤدي الدين لأن هذا دين وذاك نافلة، فيبدأ بالدين فيقضيه ثم يأتي يتطوع إذا أراد يتطوع، لكن لا يتطوع عليه دين، لا يتطوع وعليه دين يعني فيشتغل بالنافلة ويترك الفريضة، وإنما يشتغل بالفرض ويترك النفل. ولهذا جاء عن بعض السلف كما حكاه الحافظ بن حجر في فتح الباري قال عن بعض الأكابر أنه قال: من اشتغل بالفرض عن النفل فهو معذور، من اشتغل بالفرض عن النفل يعني شغله الفرض عن النفل هو معذور، ومن اشتغل بالنفل عن الفرض فهو مغرور، ومن اشتغل بالنفل عن الفرض فهو مغرور، لأنه ترك ما هو واجب وفعل ما هو مستحب. نعم.
قال مالك: وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك،
يعني مثل هذا الكلام الذي جاء عن سعيد المسيب. نعم.
قال: وسمعت مالكا يقول: من مات وعليه نذر من رقبة يعتقها أو صيام أو صدقة أو بدنة فأوصى بأن يوفى ذلك عنه من ماله، فإن الصدقة والبدنة في ثلثه، وهو يبدى على ما سواه من الوصايا إلا ما كان مثله، وذلك أنه ليس الواجب عليه من النذور وغيرها كهيئة ما يتطوع به مما ليس بواجب، وإنما يجعل ذلك في ثلثه خاصة دون رأس ماله، لأنه لو جاز ذلك له في رأس ماله لأخر المتوفى مثل ذلك من الأمور الواجبة عليه، حتى إذا حضرته الوفاة وصار المال لورثته تم مثل هذه الأشياء التي لم يكن يتقاضاها منه متقاض، فلو كان ذلك جائزا له أخر هذه الأشياء حتى إذا كان عند موته سماها، وعسى أن يحيط بجميع ماله فليس ذلك له.
ما ذكر يعني هذا القول عن مالك رحمه الله في مسألة النذر، وأنه ينذر يعني شيئا فيه مال، وأنه يوصي بأن يكون من ثلثه، وأن يكون من ثلثه، فقال هذا يكون في الثلث ولا يكون في رأس المال، لكن كما هو معلوم أن 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 حقوق الله وحقوق الآدميين هي من الديون، وهي متعلقة بأصل المال، وهي متعلقة بأصل المال وليست مربوطة بالثلث، وإنما المربوط بالثلث الوصايا التي يعني تكون يعني من ثلث ماله، وأما كونه يحصل منه نذر في 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 أموال يعني لازم له أداؤها ولازم له الإتيان بها، فإنه يعني فإنه إذا مات يكون من رأس ماله ولا يكون من ولا يكون من الثلث، إلا إذا كان حصل منه ذلك إخبار في آخر أمره وفي مرض الموت المخوف ومتهم بحرمان الورثة من الإرث، فهذا يعني لا يعتبر لا يقبل قوله. وأما إذا كان في صحته وعافيته وحصل منه النذر، فإن يعني هذا النذر يعني يجب إخراجه من رأس المال، لأن حقوق الآدميين وحقوق الله عز وجل الديون التي لله عز وجل والتي للآدميين فإنها تكون من رأس المال. نعم.
عن مالك أنه بلغ أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يسأل هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد عن أحد، فيقول لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد.
ثم ذكر يعني ذكر هذا الأثر عن ابن عمر أنه سئل هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد عن أحد، فقال إنه لا يصوم أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم عن أحد عن أحد. هذا إذا كان في الحياة نعم، لا يصلي أحد عن أحد حي ولا يصوم عن أحد حي، وأما الصيام عن الميت يعني في الشيء الذي هو لا 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 لازم للميت فإنه يجوز أن يصام عنه، وقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وهو حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم. ومعنى ذلك أن الإنسان إذا كان عليه صيام واجب ومات فإن لغيره أن يتولاه، وأولى من يقوم بذلك وليه أو قريبه، أولى من يقوم بذلك وليه وقريبه هو الذي يتولى. وأما الصيام عن الحي والصلاة عن الحي فهذه لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد، وأما كونه يصلي حي عن ميت يصوم أحد لا يصلي أحد عن أحد يعني عن ميت، ولكن الصيام يصوم عنه، لأنه ثبت في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وسواء كان هذا الصيام يعني صيام يعني كفارة أو صيام رمضان. نعم.
عن مالك أنه بلغ عن عبد الله بن عمر.
نعم.
هذا بلاغ
لكن أظن في يعني عند رمي سعد متصل بسعد متصل. نعم.
قال رحمه الله تعالى ما جاء في قضاء رمضان والكفارات. عن مالك عن زيد بن أسلم عن أخيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيم ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس، فجاءه رجل فقال يا أمير المؤمنين أطلعت الشمس؟ فقال عمر الخطو يسير وقد اجتهدنا. قال يحيى قال مالك يريد بقوله الخطو يسير القضاء فيما نرى والله أعلم وخفة مؤونته ويسارته، يقول يصوم يوما مكانه.
ثم ذكر يعني باب قضاء
ما جاء في قضاء رمضان والكفارات.
ما جاء في قضاء رمضان والكفارات، ما جاء في قضاء رمضان والكفارات، يعني فمقصود قضاء ما أفطره من رمضان، ما أفطره من رمضان. وذكر هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه كان في يوم يعني غيم وأنهم أفطروا يعني قبل غروب الشمس، يعني يظنون أنها قد غابت، ثم طلعت الشمس، ثم طلعت الشمس يعني فتبين أن النهار موجود وأنهم أفطروا قبل أن يحصل الغروب. فعمر رضي الله عنه قال إننا نصوم يوم مكانه، يعني إننا معذورون ولكن علينا القضاء لأن هذا يوم أفطر من رمضان فعليهم القضاء. وقال نقضي يوما مكانه، يعني معنى ذلك أن من أفطر ظنن أن الشمس لم تغرب ثم تبين أنها أن الشمس غربت ثم تبين أنها لم تغرب فإنه يمسك يعني بعدما يعلم أن الشمس لم تغرب وعليه القضاء لهذا اليوم الذي أفطر فيه قبل غروب الشمس. نعم. وهذا الإسناد.
قال من عن مالك عن زيد بن أسلم عن أخيه
في مصنف عبد الرزاق، يعني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه يعني عن عمر رضي الله عنه. نعم.
قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول يصوم رمضان متتابعا من أفطره من مرض أو في سفر.
ثم ذكر هذا الأثر عن ابن عمر أنه قال
كان يقول يصوم رمضان متتابعا من أفطره من رمضان أو في سفر.
قال
عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول يصوم رمضان متتابعا من أفطره من مرض أو في سفر.
ثم ذكر هذا الأثر عن ابن عمر وهو إسناد صحيح، يعني موقوف صحيح، قال انه يعني من افطر
من افطره من مرض او في سفر يصوم رمضان متتابعا،
يعني ان من كان عليه قضاء رمضان عدة ايام فانه يصومها متتابعة، يعني لا يصومها مفرقة وانما يصومها متتابعة، ولكن يعني الذي يظهر والله اعلم أن 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 التفريق جائز ولكن المتابعة أولى والمبادرة إلى الصيام القضاء أولى والتتابع أولى، لكن لو أن إنسان صامه ومتفرق فصيامه صحيح ولكن الأولوية لا شك أن التتابع أولى وأن الإنسان يبادر بعد خروج رمضان لقضاء الدين الذي عليه، لكنه لو صامه متفرقا فإن ذلك جائز ولا بأس به لأن الله تعالى قال عدة من أيام أخرى، وهذا لفظ مطلق يشمل التتابع ويشمل التفريق. نعم.
عن مالك عن ابن شهاب أن عبد الله بن عباس وأبا هريرة رضي الله عنهما اختلفا في قضاء رمضان، فقال أحدهما يفرق بينه وقال الآخر لا يفرق بينه، لا أدري أيهما قال يفرق بينه.
ثم ذكر هذا الأثر عن عن عن
عبد الله بن عباس وأبي هريرة.
عبد الله بن عباس وأبي هريرة، واحد منهم يقول أنه يفرق في القضاء فيصوم الأيام متفرقة، وبعضهم يقول لا لازم متتابعة. قال ولا أدري أيهما قال ذلك، لكن قد عرفنا في المسألة السابقة المسألة التي قبلها أن التتابع هو الأولى وهو الذي ينبغي إذا أمكن، ولكنه ليس بلازم بل يجوز التفريق. نعم.
عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ومن زرعه القيء فليس عليه القضاء.
ثم ذكر هذا الأثر عن ابن عمر: من استقاء فعليه القضاء، ومن زرعه القيء فلا قضاء عليه. يعني إذا كان جذب القيء وهو الذي جذبه بنفسه حتى قاء، فإن هذا يعني عليه القضاء. وأما إذا كان زرعه القيء حصل من غير اختياره فإنه لا قضاء عليه. هذا أثر صحيح عن ابن عمر موقوف عليه، ولكنه ثبت يعني في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يعني مثل هذا: من استقاء فعليه القضاء، ومن زرعه القيء فلا قضاء عليه. فإذا هو ثابت عن رسول الله، هذا الذي ثبت عن ابن عمر في هذا الأثر الذي ذكره مالك هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود بإسناد صحيح. نعم.
عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن قضاء رمضان، فقال سعيد: أحب إلي أن لا يفرق قضاء رمضان وأن يواتر.
وهذا يعني يبين يعني مثل ما تقدم أن الأولى هو أن يوالى، ولكنه إذا حصل متفرقا فإنه جائز. نعم.
قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: في من فرق قضاء رمضان فليس عليه إعادة، وذلك مجزي عنه، وأحب ذلك إلي أن يتابعه.
نعم. وهذا يبين أن ما تقدم يعني أن المقصود أن الأولى وأن المحب أنه لو حصل فإن ذلك صحيح. لو حصل من إنسان فرق وصام قضى رمضان متفرقا فإن ذلك صحيح، ولكن الأولى هو أن يكون متتابعا. نعم.
قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: من أكل أو شرب في رمضان تاهيا أو نازيا أو ما كان من صيام واجب عليه أن عليه قضاء يوم مكانه.
ثم ذكر هذا الأثر عن مالك أن من أكل يعني في رمضان أو في صيام واجب عليه يعني ساهيا أو ناسيا فإن عليه أن يقضي يوم مكانه. يعني هذا رأي الإمام مالك رحمه الله. لكن ثبتت سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في الصحيحين، يعني ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه من أكل ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. يعني ثبت في الصحيحين أنه يتم صومه وأنه أطعمه الله وسقاه، وأنه يعني لا يلزمه أن يقضي ذلك اليوم. نعم.
عن مالك عن حمير بن قيس أنه أخبره قال: كنت مع مجاهد وهو يطوف بالبيت، فجاءه إنسان فسأله عن صيام أيام الكفارة أمتتابعات أو يقطعها؟ قال حميد: فقلت له: نعم يقطعها إن شاء. قال مجاهد: لا يقطعها، فإنها في قراءة أبي بن كعب ثلاثة أيام متتابعات.
ثم ذكر هذا الأثر عن مجاهد أنه يعني أنه يواصل صيام الكفارة، وذكر يعني في ذلك يعني القراءة التي لأبي، وفي قوله في كفارة اليمين فما يجد يعني العتق والكسوة والصدق والإطعام يصوم ثلاثة أيام، فقال إن في قراءة أبي أنها متتابعات. وكما هو معلوم يعني التتابع ليس بلازم، لا شك أنه الأولى إذا حصل، ولكنه إن حصل متفرقا فإن ذلك يصح ولا بأس. نعم.
عن مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد.
نعم.
قال مالك: وأحب إلي أن يكون ما سمى الله في القرآن يصام متتابعا.
وذكر هذا الأثر عن مالك.
نعم.
يعني أحب إلي أن ما سمى الله في القرآن يصام متتابعا، مثل قوله هذه الآية التي في كفارة اليمين: فما لم يجد فصيام ثلاثة أيام. نعم.
قال: سئل مالك عن المرأة تصبح صائمة في رمضان فتدفع دفعة من دم عبيط في غير أوان حيضتها، ثم تنتظر حتى تمسي أن ترى مثل ذلك فلا ترى شيئا، ثم تصبح يوما آخر فتدفعه دفعة أخرى وهي دون الأولى، ثم ينقطع ذلك عنها قبل حيضتها بأيام، فسئل كيف تصنع في صيامها وصلاتها؟ قال مالك: ذلك الدم من الحيضة، فإن رأته فلتفطر ولتقضي ما أفطرت، فإذا ذهب عنها الدم فتغتسل ولتصم.
ثم ذكر بعد ذلك هذا الأثر عن مالك أن المرأة إذا حصل لها دم في غير وقت عادتها، يعني غليظ في النهار ثم انقطع في الليل ثم جاء بعد ذلك في اليوم الثاني ثم بعد ذلك انقطع وجاء الحيض بعد ذلك، أنها تصوم، أن تعتبر هذا حيض، وهذا الحيض ليس بحيض، لأن الحيض هو لأن ما كان في يعني خارج العادة ليس بحيض، وإنما دم فساد، لأن عادتها جاءت بعد ذلك. فإذا هذا الذي حصل قبل عادتها فإنه يعتبر دم فساد ولا يعتبر حيضا، وإنما الحيض هو الذي العادة المتواصلة، وأما الشيء الذي يأتي قبل العادة أو يكون بعد العادة فإن هذا دم فساد ولا يعتبر حيضا وليس عليها قضاؤه، لأنه ليس من عادتها. نعم.
قال: وسئل مالك عمن أسلم في آخر يوم من رمضان هل عليه قضاء رمضان كله وهل يجب عليه قضاء اليوم الذي أسلم فيه؟ فقال: ليس عليه قضاء ما مضى، وإنما يستأنف الصيام فيما يستقبل، وأحب إليه أن يقضي اليوم الذي أسلم في بعضه.
من أسلم في آخر يوم رمضان يعني فهل يلزمه صيام ما مضى من الشهر وهل يصوم اليوم الذي أسلم فيه؟ فذكر مالك رحمه الله أنه لا يلزمه يعني أن يصوم، وهذا يعني واضح أن الأيام التي مضت يعني هو كان فيها كافرا ليس مكلفا بالصيام، وأما اليوم الذي أفطر فيه فقال أحب إلي أن يصومه، أحب أن يقضيه. ومن المعلوم أن هذا اليوم يعني كان في بعضه ليس بمسلم، وأنه ليس بمسلم بل هو كافر في بعض ذلك اليوم، فيعني الإمام مالك يقول أحب إلي أن يصومه، يعني معناه أن هذا أولى أنه يصومه، لكن يبدو والله أعلم أنه ما دام أنه جزء منه وهو يعني ليس بمسلم فإن ذلك ليس بلازم له. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قضاء التطوع.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، يقول السائل: كان من هديه عليه الصلاة والسلام الاستعاذة من الأسقام بأسمائها، فهل يجوز أن نقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر الكورونا سلمكم الله؟
والله الإنسان إذا أتى بهذا الدعاء العام الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل فيه يعني الإنسان له أن يدعو يعني برفع الوباء، لكن ما يجيب الحديث ويقصر على الشيء الذي يريده، وإنما يعني من شر ما خلق، وهذا من جملة الشر الذي خلقه الله عز وجل، وهذا من جملة الشر الذي خلقه الله عز وجل، ولكنه يدعو برفع هذا البلاء بالأدعية التي من قبل نفسه، أما الحديث فيأتي به على ما هو عليه. نعم.
يعوذ بالله التامات من شر ما خلق.
نعم نعم.
لكن لو دعا قال اللهم أني أعوذ بك من الكورونا،
لو قال اللهم أني أعوذ بك من الكورونا يعني دعاء يعني ليس بلفظ الحديث ما في بس، اللهم أني أعوذ بك من الكورونا، أعوذ بك من شر الكورونا، يعني ما في بس، لكن يعني أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، نفس الصيغة اللي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يأتي بها ثم يقول في آخرها أعوذ بكلمات الله التامة من كذا، ولكن كونه يأتي بدعاء من نفسه، اللهم أني أعوذ بك من كذا، اللهم أني أسألك العافية من كذا، اللهم أرضى عنا كذا، هذا لا بأس.
تعلمون فضيلة الشيخ أنه وجاء الحديث اللهم أني أعوذ بك من البرف والجنون والجذام وسيء الأسقام.
نعم. أقول لفظ عام يعني الذي ينبغي أن يأتى بالذي وارد على ما هو عليه، والشيء الذي يريده خاصا يأتي به خاصا ليس متصلا بالحديث.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ: صيام الذي يقتل خطأ أو يتظاهر. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: أحسن ما سمعت في من وجب عليه صيام شهرين متتابعين في قتل خطأ أو تظاهر فعرض له مرض يغلبه ويقطع عليه صيامه، أنه إن صح من مرضه وقوي على الصيام فليس له أن يؤخر ذلك، وهو يبني على ما قد مضى من صيامه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله في كتاب الموطأ: باب صيام من قتل خطأ أو ظاهرة أو حصل منه مظاهرة من امرأته، فإن يعني هذا الصيام. ثم ذكر يعني هذا الأثر عن مالك رحمه الله أن من قتل خطأ أو ظاهرة من امرأته وصام شهرين متتابعين فإنه إذا حصل له مرض يعني يمنعه من المواصلة ومن الاستمرار في الصيام فإنه يقطع صيام إذا كان مرضا يعني شديد يعني لا يستطيع معه الصوم فإنه يعني يفطر، ولكنه بعدما يشفى فإنه يعود إلى الصيام ويبني على الصيام السابق، ولا يقال أنه يستأنف الصيام من جديد، يستأنف الشهرين، لأن هذا المرض الذي حصل منعه، وهو شيء يعني لا إرادة له فيه وليس يعني تحت إرادته في مثل السفر، وإنما هذا شيء من الله عز وجل حصل له، فإنه إذا شفي منه فإنه يعود إلى الصيام يبادر إلى الصيام ويواصل يعني ويبني على ما تقدم، ولا يقال إن ما كان قبل المرض أنه يعني لا يعتبر بل يستأنف، وإنما يبني على يعتبر ما مضى قبل المرض ويضيف إليه ما يأتي بعد المرض حتى يكمل شهرين. نعم.
قال: وكذلك المرأة التي يجب عليها الصيام في قتل النفس إذا حاضت بين ظهري صيامها، أنها إذا طهرت لا تؤخر الصيام وهي تبني على ما قد صامت.
ثم ذكر بعد ذلك المرأة وهي أنها إذا صار عليها يعني صيام قتل خطأ يعني فإنها إذا جاءها الحيض وذهب عن الحيض تواصل الصيام بعد الحيض، ووجود هذا الحيض الذي حصل في أثناء صيامها لا يعني لا يؤثر في المواصلة، بل عليها أن تبني على ما تقدم وتحتسب الشيء الذي قبل الحيض وحتى تكمل الشهرين المتتابعين، لأن هذا شيء ليس في إرادتها وليس يعني تخلو منه المرأة، والمرأة في الغالب أنها كل شهر يصيبها حيض، فلو كان فحصول حيض حاصل لها، وإذا فتبني على ما تقدم قبل الحيض وتعتبر أن هذا الحيض الذي طر عليها لا يمنع المواصلة. نعم.
قال: وليس لأحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله أن يفطر إلا من علة مرض أو حيضة، وليس له أن يسافر فيفطر. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك.
ثم ذكر أن الحيض أن المانع الذي يعتبر يبنى ما قبله على ما قبله هو المرض الذي الشديد الذي يحصل للمرأة ويحصل للرجل، والمرأة أيضا إذا حصل لها الحيض فإنها تبني على ما تقدم. وأما السفر الذي عليه شهرين متتابعين ثم يسافر ليفطر فهذا لا يجوز ولا يعتبر، لأن هذا بإرادته وبفعله، فليس له أن يسافر وإنما يواصل، ولا يسافر إلا بعد إكمال الشهرين المتتابعين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ما يفعل المريض في صيامه؟ قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر الذي سمعته من أهل العلم أن المريض إذا أصابه المرض الذي يشق عليه الصيام معه ويتعبه ويبلغ منه ذلك فإن له أن يفطر، وكذلك المريض إذا اشتد عليه القيام في الصلاة وبلغ منه، وما الله أعلم بعذر ذلك من العبد، ومن ذلك ما لا تبلغ صفته، فإذا بلغ ذلك منه صلى وهو جالس، ودين الله يسر، وقد أرخص الله للمسافر في الفطر في السفر، وهو أقوى على الصيام من المريض. قال الله في كتابه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فأرخص الله للمسافر الفطر في السفر، وهو أقوى على الصيام من المريض، فهذا أحب ما سمعت إليه، وهو الأمر المجتمع عليه.
أبو
ما يفعل المريض في صيامه؟
ما يفعل المريض في صيامه؟ باب قال مالك رحمه الله: ما يفعل المريض في صيامه؟ يعني أن المريض يعني الذي يصيبه المرض الذي يمنعه من الصيام، فإن هذا هو الذي له حق الإفطار، له حق الإفطار. وأما إذا كان مرض يسير وليس يعني يترتب عليه مشقة ويترتب عليه مضرة، فهذا لا يجوز له أن يستهين بالصيام ويقطعه بمثل هذا الشيء البسيط أو الشيء الذي لا يؤثر معه الصيام، فإنه يعني الذي يؤثر هو الشديد الذي لا يمكن الصيام، الذي لا يمكن المواصلة معه، لأنه يلحقه ضرر بالغ، يحصل له ضرر بالغ. أما إذا كان ما يحصل له ضرر وإنما مرض يسير فإن هذا يواصل. وهذا مثل الإنسان الذي يعني يصيبه المرض ويعني يستطيع أن يقوم فإنه يقوم، وأما إذا كان لا يستطيع القيام وبلغ به المرض إلى أنه يصلي جالسا يصلي جالسا، لكن إذا كان معه مرض يسير ولا يؤثر يمنعه من القيام فإن عليه أن يقوم، عليه أن يقوم. فكذلك الصيام، الإنسان إذا كان المرض يعني يسير ولا يؤثر عليه فإنه ليس له أن يفطر، وإذا كان شديدا ولا يمكن معه المواصلة فإن هذا هو الذي له حق أنه يترخص وأنه يعني يفطر ويبني على ما سبق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: النذر في الصيام والصيام عن الميت. عن مالك أنه بلغ عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن رجل نذر صيام شهر هل له أن يتطوع؟ فقال سعيد: ليبدأ بالنذر قبل أن يتطوع.
ثم ذكر باب قضاء.
أول قال: النذر في الصيام والصيام عن الميت.
النذر في الصيام والصيام على الميت، النذر في الصيام والصيام على الميت. ثم ذكر الأثر.
المالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن رجل نذر صيام شهر هل له أن يتطوع؟ فقال سعيد: ليبدأ بالنذر قبل أن يتطوع.
ثم ذكر هذا الأثر عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن رجل يعني عليه صيام نذر هل يتطوع؟ قال: يبدأ بالنذر ثم يتطوع، يعني معناه أنه يبدأ بالواجب، إنسان عليه واجب وعليه مستحب، فيبدأ بالواجب قبل المستحب، يؤدي الدين لأن هذا دين وذاك نافلة، فيبدأ بالدين فيقضيه ثم يأتي يتطوع إذا أراد يتطوع، لكن لا يتطوع عليه دين، لا يتطوع وعليه دين يعني فيشتغل بالنافلة ويترك الفريضة، وإنما يشتغل بالفرض ويترك النفل. ولهذا جاء عن بعض السلف كما حكاه الحافظ بن حجر في فتح الباري قال عن بعض الأكابر أنه قال: من اشتغل بالفرض عن النفل فهو معذور، من اشتغل بالفرض عن النفل يعني شغله الفرض عن النفل هو معذور، ومن اشتغل بالنفل عن الفرض فهو مغرور، ومن اشتغل بالنفل عن الفرض فهو مغرور لأنه ترك ما هو واجب وفعل ما هو مستحب. نعم.
قال مالك: وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك،
يعني مثل هذا الكلام الذي جاء عن سعيد المسيب. نعم.
قال: وسمعت مالكا يقول: من مات وعليه نذر من رقبة يعتقها أو صيام أو صدقة أو بدنة فأوصى بأن يوفى ذلك عنه من ماله، فإن الصدقة والبدنة في ثلثه، وهو يبدى على ما سواه من الوصايا إلا ما كان مثله، وذلك أنه ليس الواجب عليه من النذور وغيرها كهيئة ما يتطوع به مما ليس بواجب، وإنما يجعل ذلك في ثلثه خاصة دون رأس ماله، لأنه لو جاز ذلك له في رأس ماله لأخر المتوفى مثل ذلك من الأمور الواجبة عليه، حتى إذا حضرته الوفاة وصار المال لورثته تم مثل هذه الأشياء التي لم يكن يتقاضاها منه متقاض، فلو كان ذلك جائزا له أخر هذه الأشياء حتى إذا كان عند موته سماها، وعسى أن يحيط بجميع ماله فليس ذلك له.
ما ذكر يعني هذا القول عن مالك رحمه الله في مسألة النذر، وأنه ينذر يعني شيئا فيه مال، وأنه يوصي بأن يكون من ثلثه، وأن يكون من ثلثه، فقال هذا يكون في الثلث ولا يكون في رأس المال، لكن كما هو معلوم أن 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 حقوق الله وحقوق الآدميين هي من الديون، وهي متعلقة بأصل المال، وهي متعلقة بأصل المال وليست مربوطة بالثلث، وإنما المربوط بالثلث الوصايا التي يعني تكون يعني من ثلث ماله، وأما كونه يحصل منه نذر في 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 أموال يعني لازم له أداؤها ولازم له الإتيان بها، فإنه يعني فإنه إذا مات يكون من رأس ماله ولا يكون من ولا يكون من الثلث، إلا إذا كان حصل منه ذلك إخبار في آخر أمره وفي مرض الموت المخوف ومتهم بحرمان الورثة من الإرث، فهذا يعني لا يعتبر لا يقبل قوله. وأما إذا كان في صحته وعافيته وحصل منه النذر، فإن يعني هذا النذر يعني يجب إخراجه من رأس المال، لأن حقوق الآدميين وحقوق الله عز وجل الديون التي لله عز وجل والتي للآدميين فإنها تكون من رأس المال. نعم.
عن مالك أنه بلغ أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يسأل: هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد عن أحد؟ فيقول: لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد.
ثم ذكر يعني ذكر هذا الأثر عن ابن عمر أنه سئل: هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد عن أحد؟ فقال: إنه لا يصوم أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم عن أحد عن أحد. هذا إذا كان في الحياة، نعم، لا يصلي أحد عن أحد حي ولا يصوم عن أحد حي. وأما الصيام عن الميت، وأما الصيام عن الميت يعني في الشيء الذي هو لا 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 لازم للميت، فإنه يجوز أن يصام عنه، وقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وهو حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم. ومعنى ذلك أن الإنسان إذا كان عليه صيام واجب ومات فإن لغيره أن يتولاه، وأولى من يقوم بذلك وليه أو قريبه، أولى من يقوم بذلك وليه وقريبه هو الذي يتولى. وأما الصيام عن الحي والصلاة عن الحي فهذه لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد، وأما كونه يصلي حي عن ميت يصوم أحد لا يصلي أحد عن أحد يعني عن ميت، ولكن الصيام يصوم عنه، لأنه ثبت في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وسواء كان هذا الصيام يعني صيام يعني كفارة أو صيام رمضان، نعم.
عن مالك أنه بلغ عن عبد الله بن عمر.
نعم.
هذا بلاغ.
هذا بلاغ لكن أظن في 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 يعني عن عبد الرحمن سعد المتصل بسعد المتصل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ما جاء في قضاء رمضان والكفارات. عن مالك عن زيد بن أسلم عن أخيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيم ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس، فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، أطلعت الشمس؟ فقال عمر: الخطو يسير وقد اجتهدنا. قال يحيى: قال مالك يريد بقوله الخطو يسير القضاء فيما نرى والله أعلم وخفة مؤونته ويسارته، يقول يصوم يوما مكانه.
ثم ذكر يعني باب القضاء،
ما جاء في قضاء رمضان والكفارات.
ما جاء في قضاء رمضان والكفارات، ما جاء في قضاء رمضان والكفارات. يعني فالمقصود قضاء ما أفطره من رمضان، ما أفطره من رمضان. وذكر هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه كان في يوم يعني غيم وأنهم أفطروا يعني قبل غروب الشمس، يعني يظنون أنها قد غابت، ثم طلعت الشمس، ثم طلعت الشمس يعني فتبين أن النهار موجود وأنهم أفطروا قبل أن يحصل الغروب. فعمر رضي الله عنه قال: إننا نصوم يوم مكانه، يعني أننا معذورون ولكن علينا القضاء، لأن هذا يوم أفطر من رمضان فعليهم القضاء. وقال: نقضي يوما مكانه، يعني معنى ذلك أن من أفطر ظنن أن الشمس لم تغرب ثم تبين أنها أن الشمس غربت ثم تبين أنها لم تغرب، فإنه يمسك يعني بعدما يعلم أن الشمس لم تغرب، وعليه القضاء لهذا اليوم الذي أفطر فيه قبل غروب الشمس. نعم. وهذا الإسناد.
قال من عن مالك عن زيد بن أسلم عن أخيه
في مصنف عبد الرزاق، يعني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه يعني عن عمر رضي الله عنه. نعم.
قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: يصوم رمضان متتابعا من أفطره من مرض أو في سفر.
ثم ذكر هذا الأثر عن ابن عمر أنه قال
كان يقول: يصوم رمضان متتابعا من أفطره من رمضان أو في سفر.
قال
عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: يصوم رمضان متتابعا من أفطره من مرض أو في سفر.
ثم ذكر هذا الأثر عن ابن عمر وهو إسناد صحيح، يعني موقوف صحيح. قال إنه يعني من أفطر
من أفطره من مرض أو في سفر يصوم رمضان متتابعا،
يعني أن من كان عليه قضاء رمضان عدة أيام فإنه يصومها متتابعة، يعني لا يصومها مفرقة وإنما يصومها متتابعة. ولكن يعني الذي يظهر والله أعلم أن 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 التفريق جائز، ولكن المتابعة أولى والمبادرة إلى القضاء أولى والتتابع أولى. لكن لو أن إنسان صامه متفرق فصيامه صحيح، فصيامه صحيح، ولكن الأولوية لا شك أن التتابع أولى، وأن الإنسان يبادر بعد خروج رمضان لقضاء الدين الذي عليه. لكنه لو صامه متفرقا فإن ذلك جائز ولا بأس به، لأن الله تعالى قال: عدة من أيام أخرى، وهذا لفظ مطلق يشمل التتابع ويشمل التفريق. نعم.
عن مالك عن ابن شهاب أن عبد الله بن عباس وأبا هريرة رضي الله عنهما اختلفا في قضاء رمضان، فقال أحدهما: يفرق بينه، وقال الآخر: لا يفرق بينه، لا أدري أيهما قال يفرق بينه.
ثم ذكر هذا الأثر عن
عبد الله بن عباس وابي هريره.
عبد الله بن عباس وابي هريره، واحد منهم يقول انه يفرق في القضاء فيصوم الايام متفرقه، وبعضهم يقول لا لازم متتابعه. قال ولا ادري ايهما قال ذلك، لكن قد عرفنا في المساله السابقه، المساله التي قبلها، ان التتابع هو الاولى وهو الذي ينبغي اذا امكن، ولكنه ليس بلازم بل يجوز التفريق. نعم.
عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه كان يقول من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ومن زرعه القيء فليس عليه القضاء.
ثم ذكر هذا الاثر عن ابن عمر، من استقاء فعليه القضاء، ومن زرعه القيء فلا قضاء عليه. يعني اذا كان جذب القيء وهو الذي جذبه بنفسه حتى قاء، فان هذا يعني عليه القضاء. واما اذا كان زرعه القيء حصل من غير اختياره فانه لا قضاء عليه. هذا اثر صحيح عن ابن عمر موقوف عليه، ولكنه ثبت يعني في سنن ابي داود من حديث ابي هريره رضي الله عنه، يعني مثل هذا، من استقاء فعليه القضاء ومن زرعه القيء فلا قضاء عليه. فاذا هو ثابت عن رسول الله، هذا الذي ثبت عن ابن عمر في هذا الاثر الذي ذكره مالك هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود بإسناد صحيح. نعم.
عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن قضاء رمضان، فقال سعيد أحب إلي أن لا يفرق قضاء رمضان وأن يواتر.
وهذا يعني يبين يعني مثل ما تقدم أن الأولى هو أن يوالى، ولكنه إذا حصل متفرقا فإنه جائز. نعم.
قال يحيى وسمعت مالكا يقول في من فرق قضاء رمضان فليس عليه إعادة وذلك مجزي عنه، وأحب ذلك إلي أن يتابعه.
نعم. وهذا يبين أن ما تقدم يعني أن المقصود أن الأولى وأن المحب أنه لو حصل فإن ذلك صحيح. لو حصل من إنسان فرق وصام قضاء رمضان متفرقا فإن ذلك صحيح، ولكن الأولى هو أن يكون متتابعا. نعم.
قال يحيى وسمعت مالكا يقول من أكل أو شرب في رمضان تاهيا أو نازيا أو ما كان من صيام واجب عليه أن عليه قضاء يوم مكانه.
ثم ذكر هذا الأثر عن مالك أن من أكل يعني في رمضان أو في صيام واجب عليه يعني ساهيا أو ناسيا فإن عليه أن يقضي يوم مكانه. هذا رأي الإمام مالك رحمه الله، لكن ثبتت سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في الصحيحين، يعني ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه من أكل ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. يعني ثبت في الصحيحين أنه يتم صومه وأنه أطعمه الله وسقاه، وأنه يعني لا يلزمه أن يقضي ذلك اليوم. نعم.
عن مالك عن حمير بن قيس أنه أخبره قال كنت مع مجاهد وهو يطوف بالبيت فجاءه إنسان فسأله عن صيام أيام الكفارة أو متتابعات أو يقطعها، قال حمير فقلت له نعم يقطعها إن شاء، قال مجاهد لا يقطعها فإنها في قراءة أبي بن كعب ثلاثة أيام متتابعات.
ثم ذكر هذا الأثر عن مجاهد أنه يعني أنه يواصل صيام الكفارة، وذكر يعني في ذلك يعني القراءة التي لأبي، وفي قوله في كفارة اليمين فمن يجد يعني العتق والكسوة والصدق والإطعام يصوم ثلاثة أيام، فقال إن في قراءة أبي أنها متتابعات وكما هو معلوم يعني التتابع ليس بلازم، لا شك أنه الأولى إذا حصل، ولكنه إن حصل متفرقا فإن ذلك يصح ولا بأس. نعم.
عن مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد.
نعم.
قال مالك وأحب إلي أن يكون ما سمى الله في القرآن يصام متتابعا.
وذكر هذا الأثر عن مالك.
نعم.
يعني أحب إلي أن ما سمى الله في القرآن يسمى متتابعا، مثل قوله هذه الآية التي في كفارة اليمين فمن لم يجد فصيامه ثلاثة أيام. نعم.
قال: سئل مالك عن المرأة تصبح صائمة في رمضان فتدفع دفعة من دم عبيط في غير أوان حيضتها ثم تنتظر حتى تمسي أن ترى مثل ذلك فلا ترى شيئا، ثم تصبح يوما آخر فتدفع دفعة أخرى وهي دون الأولى ثم ينقطع ذلك عنها قبل حيضتها بأيام، فسئل كيف تصنع في صيامها وصلاتها؟ قال مالك: ذلك الدم من الحيضة، فإن رأته فلتفطر ولتقضي ما أفطرت، فإذا ذهب عنها الدم فتغتسل ولتصم.
ثم ذكر بعد ذلك هذا الأثر عن مالك أن المرأة إذا حصل لها دم في غير وقت عادتها، يعني غليظ في النهار ثم انقطع في الليل ثم جاء بعد ذلك في اليوم الثاني ثم بعد ذلك انقطع وجاء الحيض بعد ذلك، أنها تصوم، أنها تعتبر هذا حيض، وهذا الحيض ليس بحيض، لأن الحيض هو لأن ما كان في يعني خارج العادة ليس بحيض، وإنما دم فساد لأن عادتها جاءت بعد ذلك. فإذا هذا الذي حصل قبل عادتها فإنه يعتبر دم فساد ولا يعتبر حيضا، وإنما الحيض هو الذي العادة المتواصلة، وأما الشيء الذي يأتي قبل العادة أو يكون بعد العادة فإن هذا دم فساد ولا يعتبر حيضا وليس عليها قضاؤه لأنه ليس من عادتها. نعم.
قال: وسئل مالك عمن أسلم في آخر يوم من رمضان هل عليه قضاء رمضان كله وهل يجب عليه قضاء اليوم الذي أسلم فيه؟ فقال: ليس عليه قضاء ما مضى، وإنما يستأنف الصيام فيما يستقبل، وأحب إلي أن يقضي اليوم الذي أسلم في بعضه.
من أسلم في آخر يوم من رمضان يعني فهل يلزمه صيام ما مضى من الشهر وهل يصوم اليوم الذي أسلم فيه؟ فذكر مالك رحمه الله أنه لا يلزمه يعني أن يصوم، وهذا يعني واضح أن الأيام التي مضت يعني هو كان فيها كافرا ليس مكلفا بالصيام، وأما اليوم الذي أفطر فيه فقال أحب إلي أن يصومه، أحب أن يقضيه. ومن المعلوم أن هذا اليوم يعني كان في بعضه ليس بمسلم، وأنه ليس بمسلم بل هو كافر في بعض ذلك اليوم، فيعني الإمام مالك يقول أحب إلي أن يصومه، يعني معناه أن هذا أولى أنه يصومه، لكن يبدو والله أعلم أنه ما دام أنه جزء منه وهو يعني ليس بمسلم فإن ذلك ليس بلازم له. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قضاء التطوع.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، يقول السائل: كان من هديه عليه الصلاة والسلام الاستعاذة من الأسقام بأسمائها، فهل يجوز أن نقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر الكورونا سلمكم الله؟
والله الإنسان إذا أتى بهذا الدعاء العام الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل فيه يعني سائر الإنسان له أن يدعو يعني برفع الوباء، لكن ما يجيب الحديث ويقصر على الشيء الذي يريده، وإنما يعني من شر ما خلق، وهذا من جملة الشر الذي خلقه الله عز وجل، وهذا من جملة الشر الذي خلقه الله عز وجل، ولكنه يدعو برفع هذا البلاء بالأدعية التي من قبل نفسه، أما الحديث فيأتي به على ما هو عليه. نعم.
يعود ثلاث تمات من شر ما خلق.
نعم.
لكن لو دعا قال اللهم أني أعوذ بك من الكورونا،
لو قال اللهم أني أعوذ بك من الكورونا يعني دعاء يعني ليس بلفظ الحديث ما في بس، اللهم اني اعوذ بك من الفرونه، اعوذ بك من شر الفرونه، يعني ما بس، لكن يعني اعوذ بكلمات الله التامه من شر ما خلق، نفس الصيغه اللي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ياتي بها، ثم يقول في اخرها اعوذ بكلمات الله التامه من كذا. ولكن كونه ياتي بدعاء من نفسه، اللهم اني اعوذ بك من كذا، اللهم اني اسالك العافيه من كذا، اللهم ارفع عنا كذا، هذا لا باس.
تعلمون فضيلة الشيخ انه وجاء الحديث اللهم اني اعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الاسقام.
نعم، اقول لفظ عام، يعني الذي ينبغي ان ياتى بالذي وارد على ما هو عليه، والشيء الذي يريده خاصا ياتي به خاصا ليس متصلا بالحديث.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.